الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أفضل صلاةٍ وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله، والسعيد من أحسن تعامله مع ربه، والسعيد من اتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، وسلامة المنهج باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا لتتبع سيرة حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، والوقوف على دروسها وعبرها. وها هي الخطبة 56 من سلسلة خطب السيرة النبوية وتطبيقاتها المعاصرة. وكنا قد انتهينا من الحديث عن غزوة دومة الجندل، والتي كانت في شهر ربيع الأول من السنة 5 الهجرية، ونواصل الحديث عن غزوة من أهم الغزوات التي جاء ذكرها في السيرة النبوية لما فيها من الأحداث الجسيمة والدروس العظيمة، إنها غزوة بني المصطلق أو المريسيع، والتي كانت في شهر شعبان من السنة 5 للهجرة النبوية على أرجح الأقوال، حيث وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأخبار مفادها أن سيد بني المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار ومعه جماعة من العرب تحالفوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتاعوا خيلاً وسلاحاً، وتهيأوا للمسير إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر فوجده صحيحا، فبدأ على الفور بالتجهيزات والاستعدادات. يقول ابن إسحاق: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خرج إليهم، وفي الطريق علم الحارث بمسير جيش المسلمين، فأصابه الهلع والخوف الشديد، ثم انتهى صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، وهو ماء لخزاعة من ناحية قديد إلى الساحل، فنزله وضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة من أدم، ومعه من نسائه عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن أجمعين. وقد اجتمعوا على الماء وأعدوا وتهيأوا للقتال، فصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنادى في الناس: قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. لكنه لم يجد منهم جواباً إلا العناد والإباء. ثم تجرأ رجل منهم فرمى المسلمين بسهم، فرمى المسلمون ساعة بالنبل، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحملوا، فحملوا حملة رجل واحد، فما أفلت منهم إنسان، وقتل 10 منهم، وأسر سائرهم. لقد أغار عليهم صلى الله عليه وسلم بعد أن أنذرهم وبلغهم رسالة التوحيد بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذه الرسالة العظيمة التي خلق الله تعالى من أجلها الخلق، فاضطربوا ولم يتمكنوا من المقاومة، وأبوا أن يدخلوا في الإسلام، فاضطروا للقتال، فلم يستطع منهم أحد منهم الفرار، فقتل من قاوم منهم واستسلم الباقون، إذ لا فرار من الإذعان لنصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أيها المؤمنون، لقد انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه بما قذفه الله تعالى في قلوب أعدائه من الرعب والخوف، وما زال والله أعداء الإسلام اليوم يخافون الإسلام رغم ضعف المسلمين، وهذا الخوف والرعب مكرمة أكرم الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. واسمعوا لابنة سيد بني المصطلق جويرية بنت الحارث وهي تصف الأجواء التي عايشتها مع قومها، تقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على المريسيع، فأسمع أبي يقول: أتانا ما لا قبل لنا به، قالت: فكنت أرى من الناس والخيل ما لا أصف من الكثرة، فلما أن أسلمت وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا جعلت أنظر إلى المسلمين فليس كما كنت أرى، فعلمت أنه رعب من الله تعالى يلقيه في قلوب المشركين. وصدق الله إذ يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولما كتب الله النصر لنبينا صلى الله عليه وسلم واستسلم بنو الحارث، جمعت الغنائم وسبيت النساء، وكانت بنت سيد بني المصطلق من السبايا التي وقعت في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه، فأرادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عنها مكاتبتها، ففعل ذلك طمعًا في إسلام أهلها وعشيرتها، فلم يكن بد من زواجها. ولما بلغ الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما كان في أيديهم من بني المصطلق إكرامًا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد كانت حاضرة يومئذ، قالت: فأعتق المسلمون 100 أهل بيت بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، رضي الله عنهن أجمعين. وكعادة المنافقين في كل زمان ومكان ومحاولاتهم لزعزعة صف المسلمين وإثارة الفرقة بينهم، فالأحداث في تلك الغزوة تكشف لنا عما يضمره المنافقون من حقد وغل وحسد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو المؤمنين ودينهم. فقد استطاعوا أن يوقظوا نار الفتنة بين المسلمين في تلك الغزوة بإثارة نعرات الجاهلية وعصبيات قديمة. يقول جابر رضي الله عنه: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب أن يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة، فكسع، والكسع ضرب دبر غيره بيده أو رجله، وقيل هو ضرب العجز بالقدم، فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية، ما بال دعوى أهل الجاهلية. ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصارية، فقال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. رواه البخاري. فما أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العصبيات الجاهلية تطل برأسها بين المسلمين حتى أعلن إنكارها وطالبهم بتركها بقوله لهم: دعوها فإنها منتنة، دعوات منتنة ما زال أعداء الإسلام وبعض الجهال يثيرها لإضعاف المسلمين وإشغالهم ببعض حتى في يومنا هذا، عصبيات قبلية وعنصرية أماتها الإسلام فيحييها الشيطان لمزيد من الفرقة والتناحر والاختلاف. لكن ابن سلول لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخمد ما كان بين المهاجرين والأنصار عز عليه ذلك، فأظهر ما بداخله من الكره والبغض نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه، فظهر نجم نفاقه، فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. رواه البخاري. وأمر صلى الله عليه وسلم مباشرة بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس، وهذا من حنكته ومن حكمته عليه الصلاة والسلام. وما أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم زعيم الأوس وفارسهم أسيد بن حضير حتى أخبره الخبر، فقال للنبي: النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله تخرجه منها إن شئت، والله نخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. وقد أنزل الله على نبيه سورة تفضح المنافقين وأفعالهم، وكان مما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وما إن علم عبد الله ابن عبد الله بن أبي رضي الله عنه بما قال أبوه حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبادره قائلا: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. سبحان الله، أخلاق الحبيب والأسوة، أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف من عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه يوضح كيف كان حب الله ورسوله مقدما على كل حب، حتى ولو كان الأهل والعشيرة. فقد كان صلى الله عليه وسلم عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم والناس أجمعين. ثم لو كان صلى الله عليه وسلم يريد القتل والدماء في غزواته كما يزعم الأعداء اليوم، لكانت فرصة ثمينة للتخلص من أشد وألد أعدائه. فأمر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد الله بن أبي أن يقتل والده، لكنه صلوات الله وسلامه عليه صاحب الخلق الرفيع يطلب منه الرفق وحسن معاملة والده رغم نفاقه ورغم كفره. هكذا أخلاق الكبار معاشر المسلمين، هكذا أخلاق المسلمين حتى مع أعدائهم. فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على وحدة الصف المسلم، فهو يعلم أن لابن سلول أتباعا قد تدفعهم الحمية للاقتتال مع إخوانهم من المسلمين، فتحدث فتنة عظيمة في المدينة. فكان صلى الله عليه وسلم بعيد النظر يعالج المواقف العصيبة بقوة أعصاب وتقدير لتوابعها. ثم تتوالى الأحداث في تلك الغزوة العجيبة، وتستمر معها ملاحقات المنافقين لإيذاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لكنهم هذه المرة شنوا حربا نفسية استهدفت النيل من عرضه بإثارة الإشاعات الكاذبة حول زوجه. لكنهم هذه المرة شنوا حربا نفسية استهدفت النيل من عرضه صلى الله عليه وسلم بإثارة الإشاعات الكاذبة حول زوجة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة في حديث طويل: حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه قد عرس، أي نزل آخر الليل من وراء الجيش، فأدلج أي مشى آخر الليل، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فغطيت وجهي بجلبابي، ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به، وجعل عبد الله ابن أبي مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحكيه ويظهره ويشيعه ويبديه، فاستطاعوا أن ينشروا خبر الإفك بين الناس، حتى بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضاق بذلك ذرعا، ومرت أيام عصيبة عليه وعلى أم المؤمنين عائشة وعلى المسلمين في المدينة، تصفها أم المؤمنين رضي الله عنها فتقول: انتهى الحديث إلى رسول الله وإلى أبوي لا يذكرون لي منه قليلا ولا كثيرا، إلا أني قد أنكرت من رسول الله بعض لطفه بي، كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي، فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك، فأنكرت ذلك منه. كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال: كيف تيكم؟ لا يزيد على ذلك. أيام عصيبة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، رغم صغر سنها فلم تتجاوز 16 من عمرها آنذاك، لم تهدأ ولم تسكن جراحها إلا مع نزول آيات البراءة، حيث قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة، فضربوا حدهم. وهكذا أعلى الله قدر أم المؤمنين رضي الله عنها، ورفع مكانتها بين الناس بما أنزله في حقها من قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وكان مما أنشده حسان رضي الله عنه بعد تبرئتها قوله: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمة وطهرها من كل سوء وباطل. ولما علم أبو بكر رضي الله عنه بما فعله مصطح عزم على عدم الإنفاق عليه أو نفعه بشيء أبدا كما كان يفعل سابقا، فأنزل الله في ذلك: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح نفقته التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. وهكذا الأحداث في هذه الغزوة تؤكد أن الابتلاء سنة إلهية مع أنبياء الله وأوليائه والمؤمنين، وربما من أشده الابتلاء بالمنافقين والذين في قلوبهم مرض، فهذا من أعظم البلاء الذي ينبغي على الأمة أن تتيقظ له، فلا تسمح لهم بإحداث البلبلة بين صفوف المسلمين، فضلاً عن شق الصف وتفريق المجتمع أو إشغال الأمة في أمور هامشية ثانوية لا تجني من ورائها إلا السقوط في الوحل والانحراف عن الجادة والطريق الصحيح. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا شر المنافقين والكافرين وجميع أعداء الدين، وأن يصرف عنا مكر الماكرين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، ويفشل مخططهم
قدراتهم ويخالف بين قلوبهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا هداة مهتدين مفاتيح خير مباركين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.